بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير وهو تفسير القرطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. المسألة 18. قال: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء، ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك.
يقول: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء، يعني لو اشتغل بالوضوء أو قام يتوضأ فات الوقت، فليتيمم ويدرك الوقت أم يتوضأ ولو خرج الوقت؟ فقال: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمم عند أكثر العلماء. نعم.
ومالك يجوز التيمم في مثل ذلك، لأن التيمم إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء.
شوف التعليل يا إخوان، شوف تعليل الفقهاء ومصحاب نظر. مالك يقول لا يتيمم ولا يفوت الوقت، لأن أصلا التيمم جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة، أي حتى لا تخرج الصلاة بلا لا يخرج وقتها بلا أداء الصلاة. فلما لم يجد الماء أو عجز عن استعماله تيمم ليوقع الصلاة فين؟ في الوقت. وإلا لو ما كان التيمم بحفظ الوقت لتأخر إلى أن يجد. فهذا تعليل، تعليل للعلماء سبحان الله. سواء كان القول هذا راجحا أو مرجوحا، لكن انظر إلى نظر أهل العلم، نظر أهل العلم. ولذا كان شيخنا الشيخ الأطرم أيضا يبرز هذه المسألة، يقول: علماؤنا علماء المسلمين معروفون الأفذاذ هؤلاء الأئمة، هؤلاء إذا نظروا نظرا مستقيما حتى في المسائل التي افترضوها ولم تكن واقعة فمثلوا بها افتراضا، قالوا جاءت فوقعت بعد ذلك. ليه؟ لأن الافتراض كان افتراض موزون، يعني افتراض مستقيم، كما قال بعض الفقهاء: الصلاة على متن الهواء، أو الصلاة وهو يحمل فساء على ظهره. كيف يعني في حد يحمل فساء على ظهره؟ إلا أن تحمل فساءك وتحمل كل شيء على ظهرك بالأشياء دي، الأسطرة أو التي يحملها الإنسان على جنبه أو على ظهره، والصلاة في الطائرات الآن صلاة على متن الهواء. فيقول كان نظر نظرا مستقيما، فحتى الافتراضات التي لم تكن موجودة لو مثل بصورة قد تفترض، هذه لا تكون غريبة وقد تقع. نعم.
احتج الجمهور بقوله:
ولولا ذلك لوجب تأخير الصلاة إلى حين وجود. احتج الجمهور بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد، فقد عدم شرط صحة التيمم فلا ايه فلا يتيمم. نعم. فالجماهير إذن على الاشتغال بالوضوء ولو فات الوقت، وأنت معذور لأنك لم تقصر. أما إذا ترك من غير عذر فلا شك أنه آثم، لكن لو قام مثلا من النوم وهذا الوقت هو المتاح يتوضأ ويصلي، فيقول أكثر العلماء على أنه يشتغل بالوضوء ولو فات الوقت. نعم. لكن مسألة اجتهادية. نعم.
19. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة، لأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة، ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء، فلو كانت إزالته
يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاستنجوا. نعم. فقال بعض العلماء استدل بهذا على أن إزالة النجاسة ليست بواجب. نعم.
فلو كانت إزالتها واجبة لكانت أول مبدوء به، وهو قول أصحاب أبي حنيفة وهي رواية أشهب عن مالك. وقال ابن وهب عن مالك إزالتها واجبة في الذكر والنسيان وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم تجب إزالتها مع الذكر وتسقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي، يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه. والصحيح رواية ابن وهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إزالتها واجبة في الذكر والنسيان. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحبي القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله ولا يعذب إلا على ترك الواجب. ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها. قال الموفية 20. ودلت الآية أيضا على المسألة،
أما الاستدلال بهذه على مسألة إزالة النجاسة وعدمها فهو استدلال بعيد، ويقولون لأن الآية ما بدأت بهذا، الآية ما بدأت بهذا لأن الآية خاصة بالمأمورات، فإذا قمت الوضوء وهو من المأمور فتوضأ كذا وكذا وكذا، أما النجاسة فهذه من المحظورات، هذه من المحظورات، فهل نقول بأن الله عز وجل لما ذكر إزالة النجاسة فتكون إزالته غير واجبة؟ لا، لما ذكر هنا أعمال الوضوء الذي هو من باب المأمورات، وأما النجاسات فمن باب المحظورات، فهذه صفة وضوء غاية ما فيه أن الاستنجاء ليس داخلا في الوضوء، إنما الاستنجاء هذا على حسب النجاسة، إن وجد نجاسة وجب إزالتها بالأدلة الأخرى قبل الوضوء، أما إذا لم توجد بدأ الإنسان بالوضوء، فالنجاسة هذه نجاسة حسية لابد من إزالتها إن وجدت، ولا علاقة لها بالوضوء، بدليل أنها لو وجدت وجب إزالتها من غير نظر إلى الوضوء وعدمه. نعم.
قال الموفية 20. ودلت الآية أيضا على المسح على الخفين كما بينا، ولمالك في ذلك ثلاث روايات: الإنكار مطلقا كما يقوله الخوارج، وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة وقد تقدم. الثانية،
نعم، أنا أنكر هذه وجود هذه الرواية عن مالك. طبعا لما يجي بقى ناس تصنف يا إخواني تأتي بقى بهذه الأمور غير الثابتة عن الأئمة ويجعل كتابا في غير ثابت أو فيما زل فيه العلماء، وفي النهاية يقول هذا كلام مالك، هذا كلام الشافعي، هذا كلام أبو حنيفة، مثل ما أتوا بأشياء عن الأئمة في الخروج على السلاطين، فأتوا أيضا بأشياء لم تثبت أو زلت أو أمور رجع عنها العلماء ويكون كتابا في النهاية. ولهذا نقول مبدأ البحث في أي مسألة مسألة اعتقاد الأصول نرجع لكتب الاعتقاد، ما بكتب فقه ولا بكتب شرح حديث، إنما نرجع إلى كتب اعتقاد مما قررت منهج السلف، زي مسألة العزل كده، زي مسألة العزل. ما تأتي أنت لكتب فقهاء قد يقول هو أصلا على مذهب الأشاعرة فيرى مسألة العزل بالفسق ويرى أنه يسعى في عزله، لا، تعال أنت إلى كتب الاعتقاد التي ليست لا كتب أشاعرة ولا معتزلة ولا خوارج ولا أحد من البدع الهواء، إنما هذا مما تقر عند السلف. فإذا فتحنا كتب السلف وجدنا الصبر على جور الأئمة وعدم التعرض لهم لا بالسب ولا بالطعن ولا غير ذلك، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغشهم كذا، نبي فاته ولا في حديث واحد يقول لأهل الحل والعقد أسعوا في فك عقده وعزله، فك النبي، إنما الأمر بالصبر 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 بالصبر. يبقى النبي غش الأمة، غش الأمة ولم يوضح لها السبيل الذي ينبغي أن يحتذى. ولهذا يقولون أنتم تستدلون بالإجماع، إجماع النووي، لا، هذا ليس الإجماع في باب العزل، هذا في باب الإنعزال، فلا ينعزل بالفسق لكن يعزل بالفسق، النووي قصد الإنعزال. ما قصد العزم. وهذا كلام سخيف، ما يقول من يتدين الله عز وجل بالتعبد لله عز وجل بهذه النصوص والنظر الى ائمة السلف، مع ان النووي رحمه الله تعالى اشار الى العزل والخلع. نعم.
قال الثانية: يمسح في السفر دون الحضر، لان اكثر الاحاديث بالمسح انما هي في السفر، وحديث السباطة يدل على جواز المسح في الحضر، اخرجه مسلم من حديث حذيفة قال: فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال، فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. زاد في رواية: فتوضأ ومسح على خفيه. ومثله حديث شريح بن هانئ قال: اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن ابي طالب فسله، فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه جعل رسول الله صلى الله
عليه
فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وهي الرواية الثالثة: يمسح حضرا وسفرا، وقد تقدم ذكرها.
وهذا الصحيح، أن المسح في الحضر والسفر، لأن النبي جعل مدة في الحضر ومدة في السفر، ففي السفر 3 أيام بلياليها، وفي الحضر جعل يوما وليلة. نعم.
21: ويمسح المسافر عند مالك على الخفين بغير توقيت، وهو قول الليث بن سعد. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ليس عند اهل بلدنا في ذلك وقت. وروى ابو داود من حديث ابي بن عمارة انه قال: يا رسول الله، امسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. في رواية: نعم وما بدا لك. قال أبو داود: وقد
هذا ما يصح، هذا ضعيف. نعم.
قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
نعم.
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام على حديث شريح وما كان مثله. وروي عن مالك في رسالته الى هارون او بعض الخلفاء وانكرها اصحابه.
اذا هنا رجح غير المذهب، فالمذهب لا يوقت، فالامام مالك لا يوقت، لا يرى التوقيت، ولعله ما بلغه هذا النص او تأوله، لكن النص في ذلك واضح، نص علي بن ابي طالب رضي الله عنه وصفوان بن عسال وغيرهما في توقيت المسح. ولهذا شرط المسح، من شروط المسح ان يكون المسح في الوقت، في الوقت يوم وليلة للمقيم، فما فازيد من ذلك لا يمسح، وثلاثة ايام للمسافر بلياليها ازيد من ذلك لا يمسح. وانتبهوا يا اخواني، يقال لا يمسح، ما يقال يبطل، تبطل الطهارة، فبطلان الطهارة شيء وبطلان المسح شيء آخر، بطلان الطهارة شيء وبطلان المسح شيء آخر. فبانقضاء المدة هل تبطل الطهارة؟ الصحيح لا، لا تبطل الطهارة، لأن الطهارة تبطل بناقضها، والناقض ليس منه انقضاء المدة. أما المسح يبطل، لأن النبي قال يمسح، فإذا بعد 3 أيام وبعد اليوم والليلة لا يمسح، لأن النبي ما أذن له بالمسح، ما أذن له صلى الله عليه وسلم بالمسح. فالمسح الخفين له شروط: أن يكون ذلك في المدة، أن يكون ذلك من حدث أصغر لا من حدث أكبر كما جاء في حديث صفوان، ولكن من بول وغائط ونوم. والثالث أن يكون أدخل رجليه طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه شروط دلت عليها الأدلة الصحيحة. هناك بقى شروط أخرى مختلف فيها، وقد تؤخذ بالاستنباط: أن يكون الخف غير مخرق، ألا يثبت بنفسه، أن يكون يثبت بنفسه، ألا إلى آخره. بعض أشياء قد يكون فيها نزاع، لكن هذه دلت الأدلة الواضحة عليه أن يكون أدخل قدميه طاهرتين، أن يكون ذلك من حدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، أن يكون ذلك في المدة التي وردت بها النصوص. نعم.
الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير الحديث، وفيه: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم، وهذا بناء منه على أن التيمم يرفع الحدث. وشذ داود فقال: المراد بالطهارة هنا هي الطهارة من النجس فقط، فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين، وسبب الخلاف الاشتراك في اسم الطهارة. الثالثة والعشرون: ويجوز
منهج أهل الظاهر، هذا منهج سبحان الله، معنى عقول قوية، داود وابن حزم، لكن سبحان الله لما ترك طريق السلف في الاستدلال وقع ما وقع. نعم.
الثالثة والعشرون:
يعني دعوهم فين يدخلتهم طاهرتين من النجاسة، لا الطهارة في رفع الأحداث، لا، وعليه فالشرط عندهم أن تدخل الرجلين في الخفين طاهرتين من النجاسة، ما فيهما نجاسة أو ما عليهما نجاسة. أما إذا كان في حدث فليس باللازم تمسح. نعم.
الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالك المسح على الخف وإن كان فيه خرق يسير. قال ابن خويز منداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه، ويكون مثله يمشى فيه. وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثوري والشافعي والطبري. وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جملة، وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم، وهو قول الطبري. وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من 3 أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر 3. وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف، ومعلوم أن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير، وذلك متجاوز عند الجمهور منهم.
أعتبر يعني عند أبو حنيفة إذا ظهر 3 فالثلاث لأغلبه، إذ الرجل 5 أصابع فالثلاثة لأغلبه فصارت هي الأكثر. نعم.
وذلك متجاوز عند الجمهور منهم. وروي عن الشافعي: إذا كان الخرق في مقدم الرجل أنه لا يجوز المسح عليه. وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح. قال أبو عمر:
يعني هذا البر،
هذا على مذهبه في المسح على الجوربين إذا كان ثخينين، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد. وهي 24: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكون مجلدين، وهو أحد قولي
مسألة الخرق وكذا. فإذا كان شيئا يسيرا هذا لا يضر، مما جرت به العادة فإن هذا لا يضر. وبعض العلم اشترط سلامة الخفين من الخرق والقطع لأن ذلك يظهر محل الفرض، والراجح أن اليسير من ذلك لا يضر. نعم.
قال: ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكون مجلدين.
نعم. وهو المسح على الجوربين، هل في شروط في الجوربين؟ أن يكون من جلد، أن يكون أعلاه من كذا وأسفله من كذا، أن إلى آخره.
وهو أحد قولي مالك،
ولا على الجوربين من صوف ولا من قماش ولا من كذا، مسح على الجوربين هل في الجوربين صفة مخصوصة من جهة الثخانة ومن جهة المشي وعدمه أو غير ذلك، أو هذه شروط وضعها بعض العلماء قياسا عن الخفين؟ نعم، والمسح على الجوربين قد ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلن مخالف، لكن هل هناك شرط في ذلك؟
خفيفتين خفيفا
خفيفا. طب خلينا نكمل ونرجع لك. نعم.
قال: وهو أحد قولي مالك، وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال: قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد الدارمي رحمه الله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: قلت: وقول علي رضي الله عنه لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على الخفين أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال مالك: والشافعي في من مسح ظهور خفيه دون بطونهما إن ذلك يرزئه، إلا أن مالكا قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت، ومن مسح على باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده. وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب أنه قال: باطن الخف وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. وروي عن الشافعي أنه قال: يرزئه مسح بطونهما دون ظاهرهما. والمشهور من مذهبه أنه من مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة، والمختار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل.
والصحيح الاقتصار على الأعلى،
وهو قول ابن عمر وابن شهاب لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله.
قال هذا لم يثبت.
قال أبو داود: روي أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.
نعم. أما المسح على النعلين فهذا لا نعلمه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يلبس النعلين على جوربين فحينئذ يمسح على الجميع. أما نعلان مكشوفان ينكشف ويظهر منهما القدمان فلا يشرع المسح عليهما، إنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين لا النعلين. لم يثبت المسح على النعلين فيما نعلم، انما المسح الوارد هو على الخفين لا النعلين. نعم. واما المسح على الجوربين فهذا ثابت، على الجوربين هذا ثابت عن 9 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط في الجوربين شروط ان يمشى فيهما ان يكون من جلد ان كل هذه شروط زائدة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ان يكون على نفسي ما يكون من الخفين فلا بد ان يكون مجلدين وان يمشي فيهما وان الى اخره، هذه كلها اقيسة. انما الوارد والمسح على الجوربين فقط. لكن اذا كان الجوربين بخفة تظهر البشرة كأنه ما يلبس شيئا مثل النيلون هذا او الشيء الذي كأنما ما تلبسه كأنك لست لابسا شيئا، فهذا لا يدخل في هذا. اما جوربان يستران القدم فيمسح عليهما وليس باللازم ان يكون من جلد او غير هذا. نعم. قول الاجماع عندنا في ايه؟ اللي هي بتظهر الرجل، لا اللي بتظهر الرجل البشره تبقى ظاهره. نعم. فهذا كعدمه. نعم. يقول ايه؟ مقصود بالكثافة الستر، مقصود بالكثافة الستر. وإلى ما حد الكثافة؟ لو قلنا فوق ذلك فما حده؟ يعني 2 سنتي ولا 3 سنتي ولا 4 سنتي؟ ما الحد في هذا؟ فالمراد يعني الستر. أما إذا كان يظهران البشرة كأنهما ليس بشيء فلا يمسح عليهم. نعم.
الخامسة والعشرون، واختلفوا في من نزع خفيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة.
الأول خفين ثم نزعهما، فلتبطل الطهارة أم لا؟ نعم.
الأول يغسل رجليه مكانه وإن أخر استأنف الوضوء، قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما، وروي عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني يستأنف الوضوء، قاله الحسن بن حي وروي
عن حيل وحسن بن صالح. نعم.
وروي عن الأوزاعي والنخعي. الثالث ليس عليه شيء ويصلي كما هو، قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهو رواية عن ابن إبراهيم النخعي.
عن إبراهيم؟
عند ابن
لا. نعم.
وهو رواية عن إبراهيم النخعي.
ما عرفنا ابن ابراهيم النخعي هذا في الكتب. ابراهيم. نعم. يبقى الروايه الاولى يغسل جاي مكان، وان اخر استأنف الوضوء، فلو نزع خفيه هل تبطل الطهاره؟ يقولون يغسل رجليه كانما بطلت في الرجلين فقط، لما كان المسح على الرجلين وقد غسل اعضاء الوضوء، فاذا نزع الخفين غسل الرجلين وان تاخر استأنف الوضوء. الروايه الثانيه انه يستأنف الوضوء يتوضأ، فإذا نزع الخفين بطلت تلك الطهارة وعليه الوضوء. الرواية الثالثة أنه لا شيء عليه، وهذا الذي يظهر لأنه لم يأتي بناقض من نواقض، والنزع ليس بناقض. النزع ليس بناقض. نعم. نعم. أقوال. أقوال. نعم.
السادسة والعشرون قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا.
طيب نكتفي. نعم. بغير جو... ما عند القول هذا أنه له ذلك، لأنه ليس من النواقض، ليس من النواقض. المسح بايه؟ خلع ما عاد مسح لكن هل تنتقد طهارته؟ مثل لو انقضت المدة فهل تنتقد طهارته؟ فيقولون هذا يحتاج الى ناقض، وهذا ترجح شيخ الاسلام تيمية انه ما لم يكن هناك ناقض من النواقض المعروفة فلا تبطل، فالنزع ليس من النواقض. نعم، قرب شوي. نعم، لأنه مسألة الفقه غير مسألة الاعتقاد، فالاعتقاد مسألة الاعتقاد هذه إنما المنقول فيها ما تقرر عند السلف، ولهذا لا يذكرون شيئا عن أهل البدع. أما الفقه هذا أوسع، فإذا كان إماما له قوله أو كذا يذكرون هذا من باب ذكر الأقوال وجمع الأقوال. نعم.